أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام إن شاء الله في واحدة من المسائل المثارة التي أشرتم إليها في رسالة المرتبطة بعلم الأئمة بالغيب. طبعا المفترض هذه المسألة نبحثها في البحث الذي تقدم، وهو هل أن الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب أو لا. ولكن بعد أنتم أشرتم إليها، أنا ما كنت ناوي أن أبحث هذه المسألة، ولكن لأهميتها إن شاء الله نبحثها. والسؤال الذي يمكن أن يعنون في هذه المسألة هو كيف يتناول الأئمة السم، أو كيف أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخرج إلى المسجد لأداء الصلاة وهو يعلم بأن قاتله في المسجد. أوليس هذا الأمر يتنافى مع كونهم عليه السلام يعلمون الغيب؟ النتيجة كيف يمكن أن نوفق بين أنهم عليهم السلام يعلمون الغيب وبين الإقدام على تناولهم للسم أو ذهاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى المسجد؟ لا بد من التوفيق بين هذين الأمرين. فإن قلنا بأنهم يعلمون الغيب، خب لا بد من حل مشكلة أنه كيف يقدم على تناول السم. وإذا قلنا بأنهم لا يعلمون الغيب، إذن قد نفينا ما أسسنا له سابقا وأثبتناه من خلال جملة من الأدلة. وقبل بيان الردود التي أو الإجابة التي يمكن أن يجاب بها على هذه المسألة، لا بد من تقديم مقدمة. هذه المقدمة تمثل توطئة ومدخل للإجابة على هذا التساؤل، وكيفية التوفيق بين أن الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب وبين إقدامهم على، كما يعبر البعض بأن هذا إقدام على التهلكة باعتبار أنه يعلم. شلون نوفق في هذه المسألة؟ احنا من الأصول العقلائية الثابتة لدينا والتي اتفق عليها العقلاء بأن حفظ النفس واجب، بل دفع الضرر المحتمل واجب. فإذا كانت هذه المسألة هي مسألة عقلائية وقد أجمع العقلاء على أن دفع الضرر واجب، الضرر المحتمل، وأن حفظ النفس واجب، إذن يرجع السؤال مرة أخرى: كيف يقدم الإمام المعصوم على ما ينافي؟ منين راح ننطلق من هاي الزاوية أو من هذه الجزئية التي أصل لها العقلاء؟ كيف يقدم الإمام المعصوم عليه السلام على ما ينافي حفظ النفس أو الوقوع بالضرر؟ وبالنتيجة خب هذا صدر منه، هذا واقع، أي أنه صدر من الإمام تناول الأئمة عليهم السلام السم، أو أقدم أمير المؤمنين سلام الله عليه الخروج إلى المسجد، أو أن الحسين سلام الله عليه أقدم للذهاب إلى كربلاء وهو القائل: كأني بأوصال هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. بالنتيجة هذا الفعل منهم صلوات الله وسلامه عليهم يوجب مراجعة أحد أمرين، أو أن هذا الفعل وهو تناول السم وغيره يوجب أن نلاحظ أمرين. الأمر الأول: إما أن نقول بعدم علمهم بالغيب،
أو لا لو تنزلنا جدلا وقلنا بأنهم عليهم السلام يعلمون الغيب ولكنهم لا يعلمون بوقت شهادتهم علما تفصيليا، بل علمهم بشهادتهم هو علم إجمالي كما ذهب الشيخ المفيد إلى ذلك كما سيأتي. هذا واحد، فإذا لابد أن نراجع أن علم الأئمة عليهم السلام بالغيب هل هو علم مطلق أم لا، لابد من التفصيل، وأنه لا على الأقل في هذه الجزئية التي يمكن من خلالها نفي إطلاق أنهم يعلمون الغيب، أو يمكن من خلالها نفي علم الغيب لهم مطلقا باعتبار أننا نقول بأنهم كانوا يعلمون في هذه الجزئية وهي شهادتهم، ولكن هذا العلم علم إجمالي وليس علما تفصيليا. مع العلم احنا سابقا أثبتنا، يعني هم هذا فد أصل موضوعي ثابت كون انقرر، وهو أنهم يعلمون الغيب بكل تفاصيله، لكن كما تقدم في الأبحاث السابقة أن علمهم بالغيب إنما هو عبارة عن تفويض من قبل المولى تبارك وتعالى لا على نحو الاستقلال. أو الأمر الثاني الذي لا بد من ملاحظته هو القول بعدم عصمتهم والعياذ بالله، وقد أثبتنا أقمنا مجموعة من الأدلة وطولنا بهذا البحث بأنهم صلوات الله وسلامه عليهم معصومون. زين، ليش؟ لأن لازم القول بالعصمة إذا قلنا بأنهم معصومون صلوات الله وسلامه عليهم، فلازم القول بالعصمة هو عدم صدور الذنب منهم سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولا إشكال ولا ريب أن عدم حفظ النفس كما قرره العقلاء، أن عدم حفظ النفس أو إلقاء النفس بالتهلكة كما يعبر البعض يعد من الكبائر وليس من الصغائر. فإذا لابد من مراجعة أمرين، أو أن هذه المسألة عندما تطرح بهذه الكيفية وبهذا السؤال يثار أمرين، إما التنازل عن علمهم بالغيب سلام الله عليهم، أو القول بعدم عصمتهم، أو لا على الأقل يطرح هذا التساؤل حتى لو غضضنا النظر عن هذين الأمرين، لا على الأقل يطرح هذا التساؤل، هو أن الإمام لماذا لم يدافع عن نفسه أو يدفع عن نفسه القتل، مع أنه خوب لا شك ولا ريب أن الولاية التكوينية ثابتة للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه مستجاب الدعوة لا شك ولا ريب، فلماذا لم يرفع يده إلى السماء فيبعد قاتله، أو بأنه يحول السم إلى شيء آخر؟ هذا هو أصل التساؤل. وقبل الدخول بالجواب أيضا لابد من تنقيح هذه النقطة، وهي مسألة صناعية. وهو لابد من تنقيح هذه النقطة باعتبار أن لها ارتباط مباشر بمحل البحث والأجوبة التي سوف نقف عندها. وهو أن دفع الضرر عن النفس أو الحفاظ على النفس هل هو من الأحكام الشرعية البحتة أم أنه من الأحكام العقلية؟ هسه شنو الثمرة من هذا التساؤل؟ أن دفع الضرر أو حفظ النفس هو من الأحكام الشرعية البحتة أو أنه من الأحكام العقلية راح يتضح إن شاء الله. خب، قد يقال في مقام الجواب عن هذه المسألة المهمة التي لا بد من تنقيحها والتي ترتبط بجواب السؤال الذي أشرنا إليه، قد يقال أنه لا إشكال في ورود النهي من قبل المولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وأن هنالك نهي من إلقاء النفس في التهلكة كما ورد في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا واضح، بعد قضية شرعية، فالآية واضحة الدلالة على أنها تنهى عن إلقاء النفس بالتهلكة. زين، وهميا لعله ملتفتين إلى هذه النقطة، لو ما ملتفتين إلى هذه النقطة حتى مع الشك، لو تنزلنا بأنه شك، هذه أوامر إرشادية أو أنها أوامر تكليفية، فخب قرر في محله في علم الأصول كما تعلمون أن الأصل في الأوامر والنواهي، أن الأصل فيها حملها على اليمن، على الأحكام التكليفية. نعم، لو وجدت هنالك قرينة صارفة تصرفه عن الأصل فنحن مع القرينة، هذا خوب اللي هذا رأي العلامة المجلسي وكذلك المحقق الاستراباتي كما نقل عنه العلامة المجلسي، وقيل بأن صاحب الحدائق أيضا يذهب إلى هذا الرأي بأن الأصل في الأوامر والنواهي هو حملها على التكليفية. فإذا نجي نقول الإجابة على هذا السؤال، وهو هل أن وجوب دفع الضرر المحتمل وحفظ النفس من الأحكام الشرعية البحتة أو لا، يجي جواب يا ترى من الأحكام الشرعية البحتة، وبالنتيجة بما أنه حكم شرعي فيمكن تخصيص هذه الآية بفعل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو إقدامه على تناول السم. أسليت جبنا هاي المسألة، جبنا هاي المسألة باعتبار إذا كانت القضية قضية شرعية بحتة فالأمر سهل في مقام الجواب. يجي واحد يقول لك خوب القرآن يقول إلقاء النفس في التهلكة حرام، فكيف أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يلقي نفسه بالتهلكة؟ نقول نجي نقول بما أن عمومات القرآن وإطلاقات القرآن قابلة للتخصيص، وهنالك موارد كثيرة كما مر في البحث الفقهي وكذلك في البحث الأصولي بأن العمومات والإطلاقات قابلة للتخصيص، فهذا خوف فعل لو مو فعل، فعل المعصوم، فعل المعصوم حجة لو مو حجة، حجة من ضمن السنة لو مو من ضمن السنة، من ضمن السنة. فبالنتيجة في مقام الجواب نقول بأن هذا الفعل يكون مخصصا للآية المباركة. واضح إن شاء الله؟ لكن هذا شنو؟ هذا بناء على أن وجوب دفع الضرر المحتمل ووجوب حفظ النفس بأنه من الأحكام الشرعية البحتة. خب، قبل قليل قلنا حتى العلامة المجلسي المحقق الاسترابادي كما نقل عن صاحب الحدائق بأن الأصل في الأوامر والنواهي في القرآن الكريم وفي الشريعة، الأصل فيها أنه تحمل على الأحكام التكليفية، جيد، لكن مع ذلك أشاروا إلى نقطة وهي مع وجود القرينة الصارفة لا بد أن تحمل، فإذا وجدت قرينة
فإذا وجدت قرينة بأنه تصرف عن أصلها وهو حملها على الأحكام التكليفية، فمع وجود القرينة قد تصرف عليه، تصرف إلى أنها إرشادية. هنا قالوا يا أبي هذا كلامكم مو تام، وكلام المحقق استرابادي وإن أشار إلى هذه النقطة، لكن توجد قرينة وهي وجود موضوع حكم عقلي في المقام. أكو موضوع لحكم العقل، احنا واضح بأن الأحكام تابعة لموضوعاتها وجودا وعدما، فمع وجود موضوع العقل يجي الحكم، يكون يجي يأتي الحكم فيكون حكما عقليا. شنو الموضوع؟ موضوع حكم العقل، موضوع حكم العقل اللي هو التهلكة والضرر المحتمل، هذا موجود. فإذا وجد الموضوع يكون الحكم شنو؟ يكون الحكم حكما عقليا وليس حكما شرعيا. فإذا توجد قرينة في المقام وهي قرينة موضوع حكم العقل اللي هو التهلكة واللي هو دفع الضرر المحتمل أو وجوب حفظ النفس، فبالنتيجة يكون الحكم من الأحكام العقلية. وإذا كان من الأحكام العقلية كمل، إرشاد خوب إرشاد، بس أكو نقطة أنا أريدك أنت تحكيها مولانا اعتبار شارفتم على البحث. هذا الفعل وبعبارة أخرى أريدك حكاية علمية. مو شايف هذا اللي يحوم حول الحمى؟ بعد تجي هاي النقطة اللي هي أساس الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. فأنت جاوبتني قبل قليل، قلت لي بأن الآية بأن وجوب دفع الضرر المحتمل هو من الأحكام الشرعية البحتة، فقلنا يا أبا إذا كان من الأحكام الشرعية البحتة فالقضية محلولة الحمد لله والشكر. بعد ما عدنا فد شيء وهو أن فعل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يكون مقيدا لإطلاق هذه الآية، أو يكون مقيدا للعموم. أما إذا قلنا بأن هنالك قرينة في المقام وهذه القرينة هي موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر، لأن قبل شوية قلنا اتفق العقلاء بأجمعهم على أن الضرر المحتمل واجب، فما دام تحقق موضوع حكم العقل بعد انصبه فيكون الحكم حكما عقليا. فإذا كان الحكم حكما عقليا فتكون شنو؟ فحكم العقل أبي عن التخصيص، وبالنتيجة تبقى المشكلة كما هي، فلا يمكن تخصيصه بالسنة باعتبار أن الأحكام العقلية غير قابلة لل تخصص أو التخصيص. والإخراج التخصصي سوف يكون بأحد الأمور التالية. لا يجي واحد يقول لا أصلا مسألة أن الإمام قد تناول السم عندنا خروج، شنو هذا الخروج؟ عندنا خروج تخصصي
وعندنا خروج تخصيصي. بالكم شنو
التخصص يعني اصلا ما داخل ما مش
موجود وش عامل الموضوع
التخصص يعني موجود
طبعا. احسنتم. الان نحن نلتزم هذا في مقام الجواب نقول نحن نلتزم بعدم شوف هاي وين راح نجي راح نجي شنو عندنا قاعدة كبروية وهو أن إلقاء النفس بالتهلكة حرام وأنه يجب دفع الضرر. فإذا إجا واحد وأراد يناقش وين يناقش يناقش بأن هذا إلقاء للنفس في التهلكة لو لا أنا أجي أقول له يا شيخ علي يجب عليك إكرام الطلبة الجيدين زين يجي شيخ علي يشك بزيد من الناس مرة يشك بي ومرة يقول لا ترى فلان ليس من الطلبة الجيدين فيكون خارج شنو خارج ما داخل تحت الموضوع خارج تخصصا. ولذلك نحن نقول بأن الإخراج التخصصي يكون بأحد أمور واحدة من هذه الأمور أن نلتزم بعدم كون تناول المعصوم للطعام الموجود فيه السم صغرى للإلقاء في التهلكة أصلا لا ينطبق عليه إلقاء في التهلكة. هذا جواب. الجواب الآخر لا أننا نشكك في عنوان أننا نحدد عنوان التهلكة وإذا حددنا عنوان التهلكة راح يكون خروج الإمام عندما يتناول السم أيضا خروجا تخصصيا. يا بشنو قال نجي أننا نمنع صدق الهلاك والتهلكة بمعنى الضياع. ليش يا بمعنى الضياع؟ يقول لأن الضياع أو التهلكة لا تصدق إلا على خصوص من كان قاصدا لهذا الفعل. هذا عنوان التهلكة. وبالنتيجة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يكون قاصدا لهذا الفعل فيكون خارج تخصص الآن. فإذا الضياع التهلكة متى تصدق التهلكة ونحدد موضوع التهلكة الضياع والتهلكة فيما لو كان الإنسان قاصدا لذلك فهذا يدخل بالتهلكة. أما الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن نتصور بأنه قاصد ذلك وباختياره وإنما يكون مكرها.
يعلم
بلي
يعلم
هو يعلم بس مكرها على ذلك ولم يكن قاصدا باختياره أن يجي واحد يقول لا أنا هذا سوم وأتناوله لا أحد فوقه لا أحد محاجي لا أحد قائل له قال لا أنا أريد أقتل نفسي مليت من الحياة. أما الإمام المعصوم صلوات كان مجبرا على تناوله ولذلك حتى يعني أما الإمام موسى بن جعفر أو غيره من يقول لي جاب له الرطب المسموم فتناول واحدة أو اثنتان فاكتفى الإمام فألح عليه قال لقد وصلت إلى مرادك. واضح؟ أو لا نجي نقول هاي النقطة بأنه نلتزم بالتشكيك في تحقق الإلقاء في التهلكة على أي أساس نقول هذا العنوان أخذ فيه العلم والمعرفة. يجي هذا الإشكال ونقول كما ورد في بعض الأجوبة اللي راح تجينا بأنه في هذا المقدار أن الإمام لم يكن يعلم يرفع عنه. هاي طبعا ليست أجوبة وإنما مقدمات للأجوبة التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.